صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
پارسی گویان که کاخ علم برپا کرده اند نغمه پردازی در این باغ شکوفا کرده اند.
آداب اللغة الفارسية
دراسات مقارنة.
برنامج يتابع تطور اللغة الفارسية وآدابها
مقارنة بآداب اللغات الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأداب الأخرى. عنوان هذه الحلقة مكانة الشاهنامة بين الملاحم العالمية. مستمعين الكرام، عشنا معا في الحلقة السابقة وهي التاسعة من سلسلة دراسات مقارنة في الأدب الفارسي لحظات محرجة من حياة شاعر الشاهنامة أبي القاسم الفردوسي، وكان حديثا ذا شجون أخذ منا أكثر مما يسع صدر هذا البرنامج، بل اجتاز الحلقة السابقة متسللا إلى هذه الحلقة. بقيت لذلك الحديث عن قصة أبي القاسم الفردوسي ومعاملة السلطان محمود الغزنوي القاسي له بقية، وكنا قد تركنا شاعرنا العبقري يجوب الأقطار ويقطع الأخطار متخفيا من بطش السلطان محمود الذي قرر قتله بعد ذلك الموقف الذي حط فيه السلطان من شأن الشاهنامة وازدرى ببطله العملاق رستم. وقد رأينا موقف الفردوسي الشجاع في الرد عليه، ورأينا خروجه غاضبا تاركا السلطان وراءه ناقما، وقد أرسل لفوره من يبحث عن الفردوسي ليقتله. وها نحن في هذه الحلقة نتابع معكم أحبتنا هذا الموقف المأساوي لأكبر شاعر ملحمي عرفته الألفية الأخيرة في التاريخ. وكدأبنا في الحلقات السابقة، معنا في الاستوديو خبير البرنامج الدكتور عباس العباسي، أستاذ الأدب العربي والخبير باللغة الفارسية وآدابها، لنتذاذب معه أطراف الحديث آملين أن نستوفي هذا الموقف التراجيدي لنقوم معكم بجولة خاطفة في عالم الملاحم لنرى مكانة الشاهنامة بينها في هذه الحلقة بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم ولأسرة البرنامج الأفاضل، وأهلا وسهلا بمستمعينا الأكارم.
دكتور عباس العباسي، أتذكر ما قاله السلطان محمود الغزنوي للشاعر الكبير الفردوسي، إن كتابك هذا يعني الشاهنامة لا شيء فيه غير رستم، وفي جيشي 1000 رجل مثل رستم. فأجابه الفردوسي: أنا لا أدري كم رجالك يشبهون رستم، ولكني أعلم أن الله لم يخلق عبدا مثل رستم. وخرج الفردوسي غاضبا، وقال السلطان لوزيره إن هذا الرجل لمح بتكذيبي، فقال الوزير لا بد من قتله، فذهبوا يطلبونه فلم يجدوه. والآن لابد أن مستمعين الأعزاء متشوقون لسماع بقية الحديث وعاقبة هذا الشاعر العملاق، هل تسمعون من فضلكم دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحديث عن هذه الملحمة الكبرى وشاعرها الفذ لا يفقد جدته ولا يبلى مهما مرت عليه القرون والأعصار، وإن الباحثين المعاصرين يكتشفون في كل يوم وفي كل بحث يقدمونه عنهما إبداعا جديدا. أما عن مصير شاعرنا الكبير لقد دللت الروايات بمقارناتها على أن الفردوسية منذ السنة التي قدم فيها الشاهنامة للسلطان محمود، وهي حسب الاتفاق أو اتفاق المحققين كانت السنة الثانية بعد 104 للهجرة، حتى السنة التي توفي فيها وقد تكون السنة 9 أو 10 بعد 100 بعد 104 للهجرة، أي ما يقرب 8 سنوات، كان يعيش الفردوسي متنقلا من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان متخفيا من بطش السلطان طيلة تلك السنوات. لكن الأديب المؤرخ الإيراني العروضي السمرقندي يذكر في كتابه شهار مقالة رواية تغير ذلك الموقف المتأزم إلى محاولة لإصلاح ذات البين كما يبدو، وهي أن وزير السلطان محمود أحمد بن حسن الميمندي المعروف بشمس الكفرت حاول كرارا أن يشفع للفردوسي عند السلطان، لكنه لم يفلح إلا بعد مدة طويلة، وذلك في سفر السلطان إلى الهند.
نعم.
وقد أقنع الميمندي هذا السلطان بأن يأمر بإرسال صلة الشاعر أي الفردوسي له، وهي كما يبدو كانت 60,000 دينار من الذهب.
نعم.
يقال إن السلطان أرسل الصلة، وما إن وصلت الصلة إلى بوابة طبران وهي إحدى ضواحي مدينة طوس حتى خرج جثمان شاعرنا الكبير من بوابة رزان وهي البوابة الأخرى لطوس. والغريب أن السلطة، وهذا عجيب جدا، أن السلطة خالفت دفن الفردوسي في مقبرة المسلمين لأنهم اعتبروه رافضيا، فدفنوه في بستان له في طوس وهو مرقده الفعلي.
دكتور، ما مدى صحة هذه الرواية وهل اتفق عليها بعض المحققين؟
سواء صدقت هذه الرواية أم لم تصدق، فإن ما جاء من الأبيات في مقدمة الشاهنامة من عتاب وشكوى وهجاء كله يدل على ما عاناه الشاعر من تشريد وإحباط وجفاء. اسمعي بعض ما تأوه به شاعرنا الكبير من زفرات.
نعم تفضل.
ازندر سخن چند رانم همی، ازندر سخن چند رانم همی، چو دریا کرانم ندانم همی. یعنی ماذا اقول في هذا المجال اذ لم اعرف لهذا البحر ساحلا. و ايضا هناك بيت آخر يقول بنيكي نبود شهر دستگاه وگرنه مرا برنشان دي بگاه، فلو كان الملك من أهل الخير لأجلسني في مكانتي اللائقة بي. واسمعي أيضا هذا البيت الذي جمع بين شطريه كل آلام الشاعر ومعاناته.
نعم تفضل.
كنون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک بار برباد شد. الا يذكرك هذا البيت ببيت لزهير بن ابي سلمى صاحب المعلقة.
نعم.
يقول: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي.
صحيح.
وهل يقصد الفردوسي بكلمة أميد وهي الأمل المال والثروة؟ لا أظن ذلك، لأنه يقول خلال قصة بهرام جور أو غور الذي نسميه نحن بهرام چوبین: مرا سال بگذشت بر 65، مرا سال بگذشت بر 65، ننی کو بود گر بیازم به گنج. یعنی عمری قد تجاوز 65 عاما، 65 عاما، فإذا ماذا أفعل بالثروة والمال لو حصلت عليهما؟
نعم
نعم، لم ينل الفردوسي ما كان يرجوه من مكافأة على هذا الكتاب الضخم، لكنه مثل كثير أو كغيره من عظماء الشعراء والفنانين نال جزاءه بعد موته، فقدرت الدنيا عمله الكبير واستصغرت شأن من جهلوا قدره وأساءوا تقديره.
دكتور، مر علينا أن الفردوسي قدم الشاهنامة إلى السلطان محمود، فكيف جاء بها كل هذا العتاب والهجاء والشكوى وما إلى غير ذلك؟
نعم، هذا سؤال قد يتبادر إلى الذهن. لهذه الشاهنامة كما تعلمين قضايا كثيرة ومحاولات كثيرة في تجديدها، في تجديد بعضها.
نعم.
وكان الفردوسي كما يذكر صاحب تاريخ إيران الأدبي الدكتور صفا، يقول: كان الفردوسي حتى وقت قريب من وفاته يجري بعض التجديد والتعديل في الشاهنامة.
نعم.
والنسخة التي وصلت إلينا وهي المعول عليها هي تلك التي كانت في حوزته حتى آخر أيام عمره.
دكتور، ما زال لدينا الكثير من الحديث حول الشاهنامة وصاحبها، لكننا وعدنا مستمعينا الفاضل في مستهل هذه الحلقة بالقيام بجولة خاطفة في عالم الملاحم العالمية لنتبين من خلالها مكانة الشاهنامة الخالدة بين هذه الملاحم. وأعتقد قد حان الوقت الآن لنفي بوعدنا، فإن وعد الحردين. نبدأ هذه الجولة بهذا السؤال والذي يتطلب إجابة قصيرة، وهو: ما هي الملاحم العالمية الشهيرة؟
بهذا السؤال سيدتي كأنك تريدين أن تضعي البحر في جرة.
نعم، لكن نعم لا يترك الميسور بالمعسور.
صحيح، نحن أيضا نحاول أن نلخص. الملاحم العالمية التي برزت وأصبحت شهيرة في العالم نستطيع أن نلخصها بهذا بما يأتي. يعني أولا الإليادة لشاعرها اليوناني المعروف هوميروس الذي نسميه عن الفارسي هومير، الذي كان يعيش في القرن السابع قبل الميلاد. تدور أحداث هذه الملحمة حول حرب طروادة واليونان التي وقعت في القرن الثاني عشر أو القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وتقتصر أحداثها على أحداث الشهر الأخير من هذه الحرب.
نعم.
وعدد أبياتها 15,500 بيت، هذه ملحمة. الملحمة الثانية وأيضا لهذا الشاعر وهو هوميروس كما قلنا ملحمة الأوديسي، وهي منسوبة لهذا الشاعر اليوناني يعني هوميروس، هناك شك في هل أنه هو شاعرها وغيره، وهي امتداد لملحمة الإليادة، ووقائعها يعني وقائع هذه الأوديسي مرتبطة بوقائع الإليادة. وتبدأ الأوديسي من حيث تنتهي الإليادة، وعدد أبياتها 12,000 بيت. الملحمة الثالثة هي الإنيادة. الإنيادة للشاعر الشهير الروماني الرومي يعني فيرجيل، نحن نقول له هو فيرجيل بالعربي يلفظونه، وتعد أعظم الملاحم الشعرية عند الرومان، وفيها فصول تشبه الإليادة وأخرى تشبه الأوديسي. رابعا ملحمة المهابهارتا الهندية، وتبلغ 100,000 بيت، شارك في نظمها أكثر من 100 شاعر خلال سنوات عديدة، وهي أحداث صراع في أسرة دام 18 يوما. الملحمة الخامسة ملحمة الراميانا، اسمها الراميانا، وهي هندية أيضا، وعدد أبياتها 48,000 بيت، تحكي أحداث حرب وقعت خلال زمن قصير، وكلا الملحمتين الهنديتين وقعت أحداثهما وتم تأليفهما في 100 الأخيرة قبل الميلاد.
دكتور عباسي، بعد هذا الموجز من ذكر الملاحم العالمية الكبرى، أين تقع الشاهنامة من هذه الملاحم، وما هو مكانها بينها؟
نعم، لقد استخلص أرسطو وصفا للملحمة بناه على ملحمتي هوميروس أي الإلياذة والأوديسي. خلاصته أن الملحمة يجب أن تدور حول حادثة واحدة مكتملة بذاتها، لها بداية ووسط ونهاية.
نعم.
أما الشاهنامة فليست رواية لحادثة واحدة، هذا الفرق، نعم. نريد أن نذكر الفروق أو الشبه إذا كان هناك. الشاهنامة ليست رواية لحادثة واحدة، بل هي سجل لحياة أمة بأكملها، تتناول أساطير الفرس وتأريخهم منذ أقدم العصور التي استطاعت أن تمتد إليها ذاكرة الأساطير. إنها أي الشاهنامة تقص سير الملوك السالفين ومن عاش في عصر هؤلاء من الأبطال، وما حدث في أرض إيران ومن الوقائع الجسام. إنها تروي قصص البطولة وخوارق الأعمال والحب الذي حفل برقيق العاطفة، وصور أروع تصوير. في هذه القصص جاءت خفقات القلوب إلى جانب صليل السلوف، ونغمات الحنان إلى جانب صرخات اليأس والانتقام. وفي الشاهنامة مخلوقات عجيبة، وجن وشياطين، وأحداث تفوق تصور العقل. وخلاصة القول أننا نقابل في الشاهنامة شاعرا عبقريا صاغ تراث أمته في سلسلة مترابطة من الملاحم مع قدر من التاريخ المنظوم، وهي تصور حضارة إيران تصويرا رائعا، وتقدم كثيرا من المعلومات عن فلسفتها وحكمتها وفكرها.
إذن دكتور هكذا يبدو الاختلاف بين الشاهنامة والملاحم الأخرى، فما هي تلك الفروق وما هي أوجه الشبه؟
هذا السؤال أيضا واسع ويحتاج إلى سعة صدر أوسع، لكننا نختصر القول. إن الشاهنامة ملحمة من نوع مختلف عن الملاحم كما قلنا، مختلفا عن الملاحم اليونانية والرومانية، وكذلك الشاهنامة مختلفة عن ملاحم الهند، وإن وجد هناك بعض الشبه في الشعر التعليمي في الملاحم الهندية والشاهنامة. فالشاهنامة إذن مجموعة ملاحم مترابطة، وليست البطولة فيها لفرد واحد كما هو الحال في الملاحم اليونانية مثلا والملاحم الرومانية، إذ لو تساءلنا من البطل في الإلياذة اليونانية فهو أخيل الذي نسميه بالفارسية أشيل، ومن البطل في الأوديسي فهو أوديسوس أو أوديسيوس، ومن بطل الإنياذة الرومية فهو إنياس، وكذلك الشأن في المهابهارتا والراميانا الهنديتين. أما البطولة في الشاهنامة للأمة الإيرانية التي تدور حولها أحداث الملاحمة.
إذا كانت الشاهنامة مجموعة ملاحم، فكيف جاءت هذه الوحدة في تسميتها بملحمة الفرس الكبرى؟ الشاهنامة أي سيرة الملوك.
صحيح، فأن الترابط القصصي لا يبدو في الشاهنامة كما ظهر في الملاحم الغربية. في الشاهنامة البطولات عن حديث متصل عن أساطير، أساطير أمة، وتاريخ هذه الأمة تنطوي على عدد من الملاحم ربط بعضها بالبعض الآخر في سياق تاريخ إيران. فقصة رستم وسهراب مثلا هي ملحمة قائمة بذاتها، وقد بنى عليها الشاعر الإنجليزي ماتيو أرنولد ملحمة قائمة بذاتها. كذلك قصة الإسكندر يمكن أن تكون ملحمة بذاتها، وهي في بعض جوانبها تذكرنا بمغامرات أوديسيوس بطل الأوديسي، غير أن مغامرات الإسكندر أوسع من مغامرات أوديسيوس في الأوديسي.
أحبتنا المستمعين، وهكذا ننهي لقاء اليوم مع الدكتور عباس العباسي، وهذه الحلقة من دراسات مقارنة في الأدب الفارسي والأدب الأخرى، والتي كانت تحت عنوان مكانة الشاهنامة بين الملاحم العالمية. نشكر الدكتور عباس العباسي على حضوره وإفادتنا، ونشكركم لاستماعكم أحبتنا المستمعين، والسلام عليكم.